إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني تقدم حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير شعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، وأيضا صباح الخير دكتور محمد خير الشعال.
صباح الخير.
صباح النور دكتور. يعني سبق كنا نتحدث في الحلقات الماضية عن اختيار الزوجة، وأشرت إلى 10 نقاط لاختيار الزوجة: الإسلام، الصلاح، الوعي، الحياء، أيضا الجمال. هذه النقاط 5 سبق تحدثنا عنها. بقي لدينا أيضا الطاعة والحسب والنظافة وألا تكون قريبة، وأيضا النقطة 10 ستكون عن الحب. ولكن بالبداية ذكرنا دكتور محمد يعني بأهمية اختيار الزوجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة جديدة، وهي المرة الرابعة التي نتحدث فيها عن اختيار الزوجة، لأن هذا الأمر مهم جدا في اختيار زوجتك تختار أولادك، في اختيار زوجتك تختار ذلك العقل والفكر والقلب والتربية والأسرة التي ستحتضن ذريتك، في اختيار زوجتك ستختار حياتك المستقبلة، هل ستكون في سعادة ونعيم أو ستكون في نيران وجحيم عياذا بالله تعالى. اختيار الزوجة لعله أهم اختيار في الحياة على الإطلاق. وكنا أنسي ولا إذا تذكرين ويذكر الإخوة المستمعين، قبل أن نتحدث في موضوع اختيار الزوجة قد أشرنا إلى نصائح 3 للمتزوجين. يعني الحديث في اختيار الزوجة يهم الشباب المقبلين على الزواج، يهم أمهاتهم وآبائهم حتى يساعدهم في الاختيار الصحيح. لكن لابد من كلمة أيضا للإخوة المتزوجين، لعل أحدا منهم يجلس فيستمع ويقلب أفكاره ويقول ماذا فعلت، هل كان اختياري صحيحا أو غير صحيح. فأنا قدمت نصائح ويسرني أن أعيدها كمان اليوم بشكل سريع. أقول 3 نصائح للمتزوجين. الأولى: ارضى بما قسم الله تعالى لك، لو اطلعتم الغيب لاخترتم الواقع. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بأمر لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أنت قسمتك الآن مع زوجتك التي اخترتها وأنت معها داخل البيت. ارضى بما قسم الله تعالى لك، هذه وصية أولى. الوصية الثانية: ادعو لزوجتك في صلاتك وفي سائر عباداتك وعلمها ما تريد بلطف. والنصيحة الثالثة: خذ بيدها وذهبا معا إلى مجلس علم يساعدكما في التواصل والتقارب أكثر وأكثر. الآن كنا تحدثنا في اختيار الزوجة كما ذكرتي وقدمتي أخت ولاء عن الإسلام والصلاح والوعي والحياء والجمال. وأنا أكرر للإخوة الشباب المستمعين، أرجوكم سجلوا هذه النقاط عندكم، وفعلا عندما تذهبون للبحث عن مخطوبة عن زوجة اسألوا عن هذه النقاط. اليوم الحديث عن النقطة 6 وهي الطاعة. ابحث عن فتاة مطيعة لزوجها، ذلك لأن الأسرة عبارة عن مؤسسة، عبارة عن جماعة، والجماعة لا بد فيها من أمير، ولا بد فيها من مأمور، لا بد فيها من رئيس، ولا بد فيها من مرؤوس. ومن شروط هذا المرؤوس، واحد من أهم الشروط، أن يكون عنده استعداد لطاعة هذا الرئيس ولهذا الأمير ولهذا المدير. وهذا الأمر شأن نمارسه في كل جزئيات حياتنا. يعني يا أيها الإخوة وأيتها المستمع أيتها الأخوات المستمعات الكريمات، إذا أرادت الآن شركة أو مؤسسة أن تؤسس لها عملا داخل بلدنا مثلا أو داخل أي بلدة، فمن شروط هذا التأسيس هي توقع على بند تلزم نفسها فيه أو تلزم فيه أن تخضع للمراسيم والقوانين المعمول بها في هذا البلد. يعني أي مؤسسة، أي شركة، أي صاحب شركة كبيرة يريد أن يؤسس فرعا له عندنا مثلا في الجمهورية العربية السورية، يوقع على بند يقول أنا ألتزم بالقوانين والمراسيم المعمول بها في الجمهورية العربية السورية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن هذه المؤسسة ستطيع القوانين المعمول بها في البلد. إذا ما وقعت على هذا البند لا يسمح لها بممارسة نشاطها داخل البلد. طالب الجامعة، ويذكر الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات الذين سجلوا في الجامعة، يوقع على بند يلتزم فيه بالتعليمات الصادرة عن إدارة الجامعة، حتى لو أن الجامعة مثلا قررت لباسا معينا، وقديما كانت الجامعات فيها لباس موحد. الطالب يوقع على بند في أثناء التسجيل قبل أن يدخل إلى الجامعة، يقول أنا سألتزم باللباس الجامعي. ما معنى أنا سألتزم؟ يعني أنا سأطيع الإدارة حتى في الثياب التي سأرتديها، وبالطبع سيطيع بسائر المفردات. أي موظف يوظف في شركة خاصة أو عامة يوقع أيضا على التزام منه، يقول أنا ألتزم بالتعليمات الصادرة عن إدارة هذا المعمل، هذه الشركة، هذه المؤسسة، هذه الدائرة. إذا ما وقع على هذا الطلب أو على هذا البند لا يعين أصلا. ما معنى توقيعه هذا الرجل أو هذه المرأة على هذا البند؟ يعني أنه مطيع لأوامر إدارته. فأنت أيها الشاب ابحث عن زوجة عندها استعداد أن تلتزم بطاعة زوجها. الآن هذه الطاعة تجعل المؤسسة تسير. النقطة المهمة، كيف سيعرف هذا الشاب الذاهب نحو الخطبة وفتاة ما تزوجت قبل الآن؟ نعم. كيف سيعرف أنها مطيعة لزوجها أو ليست مطيعة؟ انظر إلى أمها، هل هي مطيعة لأبيها؟ وانظر إلى أختها، إذا كانت أختها متزوجة، هل هي مطيعة لزوجها؟ لأن الفتاة غالبا ما تكون بنت أبيها، بنت أمها وأختها. يعني الفتاة تتعلم من أمها والفتاة تتعلم من أختها غالبا. انظر إذا لها صاحبات، وهؤلاء الصاحبات متزوجات، هل هن مطيعات لأزواجهن؟ في الغالب هي تتعلم. من أين يصطبغ الإنسان؟ من الجو المحيط به. وفي مثل قديم يعني شعبي يقولون هكذا، طب الجرة على تمة بتطلع البنت لأمة. هذا أمر غالب. أنا أذكر للطرافة وللفائدة أن شابا جاءني يستشيرني في خطبة فتاة، يا أخت ولاء، فبينما كان يحدثني عن هذه الفتاة وعن علمها وعن أخلاقها وعن أدبها وعن يعني الأشياء التي رآها فيها، قلت له أن هذه الفتاة لها إخوة وأخوات. قال نعم لها أخوات بنات، 7 بنات وهي أرقم 8. قلت طيب أديش ترتيبها هي بين 8 فتيات؟ قال هي أصغر واحدة. قلت طيب أخواتها 8 متزوجات أو 7 مين تزوج؟ قال 7 متزوجات. قل جيد، كيف أوضاعهم مع أزواجهم؟ قال 7 مطلقات. الله. قلت أنا أنصحك أن تهرب بريشك. يعني هذه نشأت في أسرة 7 مطلقات. قل طيب أبوها ما أخباره؟ قال والله أبوها مات وبقيت الأم وحدها. قلت أنا أنصحك أن تترك هذه الفتاة، لأنها نشأت في جو 7 مطلقات. عجيب هذا الأمر، يعني غريب. هو الحقيقة كان يحبها لهذه الفتاة، قال أنا أحبها وأريدها وهي أخلاقها جيدة. قلت طيب أنا قدمت لك النصيحة والأمر لك تزوج أو تزوجها. بالفعل بعد 1.5 سنة طلقت هذه الفتاة. إذن اختر فتاة مطيعة لزوجها. كيف تعرف أنها ستطيع زوجها؟ من أخواتها البنات ومن أمها، علاقة الأم مع الأب. لذلك قبل أن تخطب أنت الفتاة ينبغي أن تخطب أمها، هكذا يقولون. انظر علاقة الأم مع الأب في البيت، هل هي علاقة سوية مستقيمة متكاملة مترابطة أو لا أنها علاقة يعني متوترة ومتأزمة دائما؟ في الغالب الأمر أغلبي ليس 100%، في الغالب البنت تتأثر من أمها ومن أختها. وفي هذا توعية مهمة جدا للشباب. الآن ممكن شاب يشاهد فتاة في الطريق يعجبه منظرها، طيب يا أخي هذا ما يكفي للزواج بهذه الفتاة. واحد يقول والله أنا أحببتها من كلامها، من مشيتها، من أخلاقها في الجامعة. طيب يا أخي هذا جيد بس لا يكفي للزواج، هذه البنت بنت أسرتها. أنت لابد أن تنظر إلى التركيبة الاجتماعية والأسرية التي نشأت بها هذه الفتاة. وهذه هي النقطة السادسة، الطاعة. لننتقل إذا سمحت لي أخت ولاء مباشرة للنقطة السابعة لأن لها رابط بهذا الأمر،
ولكن فقط لنذكر بأرقام الهواتف 4465564447010، والرسائل القصيرة أو الاتصال من أي هاتف خليوي على الرقم 1767. فاصل قصير ونعود إلى النقطة التالية. سبق يعني دكتور محمد تحدثت عن موضوع الطاعة، النقطة السابعة باختيار الزوجة هي نقطة الحسب.
نعم. المراد بالحسب أنت بحاجة إلى زوجة حسيبة، والمراد بالحسب شرف الآباء والأجداد. وما معنى شرف الآباء والأجداد؟ يعني أن الآباء والأجداد، أن الأمهات والجدات، أن الإخوة والأخوات، هذه المجموعة، هذه التركيبة صحيحة سليمة مترابطة ترابطا صحيحا. وليس مراد بالشرف المال الكثير أو الجاه العريض، بمقدار التركيبة الأسرية صحيحة. يعني هذا يتواصل مع فقرة الطاعة التي قبل، يعني علاقة الأم مع الأب صحيحة، علاقة الجد مع الجدة صحيحة، علاقة الأخت مع زوجها صحيحة، التركيبة الأسرية صحيحة. هذه عائلة مترابطة، ليست متفككة، ليست متقطعة الأوصال، ليست يعني بينها قطائع أو قطع لأواصل القربة. التركيبة الأسرية صحيحة. عندما أنت تختار زوجي من تركيبة أسرية صحيحة، ستنعكس هذه التركيبة على أولادك، على أسرتك. يعني مثلا إذا كانت علاقة هذه الفتاة مع إخوانها الشباب وأخواتها البنات صحيحة، غدا ستنقل هذه الرسالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى أولادها. يعني أولادك غدا ستعلمهم أمهم كيف يترابطون مع بعضهم ترابطا صحيحا. أما إذا كان بينها وبين أختها الأولى صداما، وإذا كان بينها وبين أختها الثانية شجارا، وإذا كان بينها وبين أخيها نزاعا، وإذا كان بينها وبين أبوها عقوقا، هذه ستنقل هذه الصور غدا إلى أولادك، وسينشأ لك أولاد أيضا بينهم قطع ونزاع وشجار وخصام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تخيروا لنطفكم، فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن. يعني ابنك سيكون مثل أخو زوجتك. ونعم في المثل العامي يقولون تلتين الولد لخاله. بالفعل الولد يتأثر من التركيبة الأسرية لأمه، وبالمقابل من التركيبة الأسرية لأخته لأبيه عفوا. نحن لا نريد كمالا في المسألة، لكن لابد أنت أن تنظر في هذا الأمر. يعني بشكل عام العلاقة الأسرية تكون بينها وبين إخوانها وأخواتها وأعمامها وأخوالها. الأسرة معروفة بالجود وبالخير وبالصلاح. يعني مثلا من قديم يقولون إذا عائلة فيها مثلا فتيات أو نساء مطلقات كثر، والله يعني يبتعد عنها الناس، يشار لها بالأصابع. تجدون بأن الأسر النبيلة والشريفة يحافظون على عدم وقوع طلاق في أسرهم. أي نعم. أما الأسر التي لا تعتني بهذا الأمر فما عندهم مشكلة أن يعني يحدث طلاق، يحدث نزاع، يحدث خصام. لذلك أنت اختر من أسرة حسيبة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن. يعني الناس أشكال وألوان، ليسوا نموذجا واحدا. والعرق دساس، وأدب السوء كعرق السوء. يعني عندما يكون العرق سيء فسيكون الأدب سيء في هذه الأسرة. وفي حديث آخر: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. إذن أنت لابد لك أن تختار. وهذه الحلقة مع الحلقات الماضية في اختيار الزوجة أظن إن شاء الله بأنها تشكل وعيا لكل شاب الآن يريد أن يذهب نحو الزواج، ليعلم أن الأمر ليس نزوة عابرة، وليس شهوة تمر هكذا سريعا، وليس إعجابا يمر مرور الكرام. الأمر خطير جدا، فيه إنشاء أسرة. يعني أنا أحدثكم عن امرأة، هناك إمام من أئمة العلم والفقه والفكر اسمه الإمام الأوزاعي. هذا الإمام الأوزاعي قالوا نشأ يتيما في حجر أمه، يقولون ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. هذه الأم التي نشأت في أسرة حسيبة ونسيبة وأسرة مربية ستعكس هذه التربية في الابن، ربت لنا بطلا من أبطال هذه الأمة العربية والإسلامية. لذلك أنت اختار امرأة حسيبة، وهذا الذي يليق بك، وهذه هي النقطة السابعة.
طبعا دكتور محمد، يعني هناك مجموعة أيضا من النقاط سنتحدث عنها اليوم. نشير لمستمعينا أنه استقبال الاتصالات والرسائل القصيرة سيكون إن شاء الله بعد 10:30 على أرقام الهواتف 4465564 4407 0106، أيضا على الرقم الرباعي 1767.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
دكتور محمد، من ضمن النقاط في اختيار الزوجة، نقطة الثامنة هي نقطة النظافة طبعا، وهي نقطة هامة جدا. فدائما يعني الزوجة هي من تتحمل أعباء المنزل وتربية الأطفال، يعني وموضوع النظافة ينعكس على الصحة بشكل مباشر. صحيح. حدثنا بالتفصيل عن موضوع النظافة.
صحيح، لا شك بأن الإنسان عامة مفطور على النظافة وعلى حب النظافة، وأنه يكره ويشمئز من الوساخة، وسواء كان في بيت أمه وأبيه، وسواء كان منفردا، وسواء كان مع زوجته وأولاده، فهو تشده النظافة وتقززه الوساخة والقذارة. والنظافة مطلوبة من كل إنسان في بدنه وفي شخصه وفي ممشاه وفي مكان جلوسه وفي مكان إقامته. الآن المرأة النظيفة تشكل راحة لزوجها، والمرأة الوسخة تشكل إزعاجا شديدا لزوجها. لذلك أنت لابد أن تبحث عن امرأة نظيفة. الآن كيف تعرف أن هذه المرأة نظيفة أو ليست نظيفة؟ عندما تذهب أنت ووالدتك إلى خطبتها إلى بيت أهلها، راقبوا البيت. وكانت النساء القدامى يعتنون كثيرا بهذه النقطة، وكانوا يقولون لنا هكذا، نسمع أنه ربما جلسوا مرارا وتكرارا النساء مع بعضهن، وربما دخلوا إلى داخل المطبخ ليشاهدوا كيف ترتيب البيت، وربما أيضا كانوا يذهبون إلى حمام السوق مع هذه الفتاة ومع أهلها. هذه كان من قديم، لكن الآن من الممكن نعم أنت أن ترى، وأمك أن ترى، تنقل لك صورة بيت هذه الفتاة. يعني ممكن يكون أحيانا البيت بسيط، يعني الناس فقراء بسطاء، لكن فيه نظافة، فيه رتابة. وأحيانا تشاهد أناس مليئين بالمال لكن فيه وساخة. نعم، وأنا أذكر بأن أحد الإخوة أيضا كان يستشيرني مرة في خطبة فتاة، فكنت أتدارس معه، وقال بأنه ذهب إلى بيتي، يعني إلى بيتها وبيت أهلها وما شابه. فبينما كان يتكلم معي قال لي، لما وصلت أنا ووالدتي وكنا قد أخذنا موعدا بأننا سنأتي في الساعة مثلا 7 مساء، قال والله لما قرعنا الباب فتح الباب وقال إذا سمحتم يعني انتظروا قليلا. قال وقفنا على الباب، استغربنا يعني 2 أو 3 دقائق، وقال لي أنا أسمع من داخل البيت يعني هكذا ضجيجا معينا. قال استغربنا، وقفنا 2 3 دقائق، بعدين قال تفضلوا. لما أدخلونا إلى غرفة الضيوف شاهدنا بعض قطع الثياب موجودة على الكنبات في غرفة الضيوف، وقالت لنا أم العروس لا تؤاخذونا بس نحن كنا كذا مشغولون أو كذا، وأخرجت هذه القطع من الثياب. قلت له والله أنا أرى بأن هذه الأسرة لا تصلح لك.
نعم. ما في عندها أنها مناسبة يعني.
نعم نعم. هذه مناسبة مهمة جدا. الآن سيأتي خاطب، يعني العادة بأن الأهل يظهرون أحسن ما عندهم، فأحسن ما عندهم هذا الأمر. نعم. فما بالك بأسوأ ما عنده،
لو دخل فجأة بدون موعد أو
نعم
الله أعلم كيف كانت حالة المنزل.
صحيح يعني. صحيح صحيح. يعني هم انتظروا دقيقتين ثلاثة حتى يرتبوا البيت ثم شاهدوا هذه الأوسخ. فأنت من الممكن أن تراقب حال النظافة. الآن سأكرر قضية مهمة للشباب. ماذا يعني أن تحب فتاة لكنها وسخة؟ والله يعني كما يقولون ممكن تأتيك بالجلطة هذه غدا عندما أنت تتزوج بها. الحب جيد بس الحب لا يكفي إذا ما كان عندها نظافة. ثم أنت تراقب عندما يقدمون لك الضيافة وأنت الخاطب راقب الضيافة. معليش أنا أقول لكم وأقول للإخوة، قبل أن تشرب كأس الماء شمه، راقب الكاسة التي وضعت لك بهذا فنجان القهوة. نعم أنا أعلمكم أيها الإخوة الشباب وأيها الأخوات أشياء عملية، لكن هو زواج الأمر ليس أمرا يعني عابرا. أقول لكم شيئا، أحيانا في امتحانات للقبول للتسجيل في جامعات معينة أو في مؤسسات معينة، سأخبركم بشيء. بعض المؤسسات التي تبحث عن الدقة ودقة الملاحظة في الموظف، عندما يأتون إلي لمقابلته، هو الآن يدخل إلى امتحان مقابلة، في امتحان نظري يكتبه ثم امتحان عملي. امتحان عملي يعني يجلس مقابلة مع أحد أعضاء الامتحان للقبول في هذه الشركة أو عدم القبول. فأنا أذكر في إحدى الشركات يقولون للموظف هذا القادم، يكون هذا الموظف يرتدي قميصا مثلا، يقولون له طيب إذا سمحت أبقي عينيك علي ثم قل لي كم زران موجودا في قميصك. الآن هو يجلسك يقول 7 6 8، إذا جاء بالرقم الصحيح أو القريب من الصحيح، يعني هم يقرؤون من هذا الشيء دقته وذاكرته الجيدة. يعني هم يختبرونه لأجل وظيفة. أنت لابد أن تختبر نعم هذه الزوجة التي ستصير زوجتك من أجل بيتك. ما علي أنا لابد أن أختبر نظافتها، أن أراقب الفنجان القهوة الذي يقدم لي الطعام، أن أراقب المجلس الذي سأجلس عليه، الغرفة هل يوجد غبار مثلا في أطراف الطاولة التي في غرفة الضيوف. هذا كله ينعكس على جو هذا البيت، طبعا بالإضافة إلى نظافتها الشخصية في لباسها. ممكن هي تكون ارتدت ثيابا بسيطة فقيرة لكن فيها نظافة. ويقولون العرب من زمان تقول الماء طيب النساء، يعني المرأة إذا أرادت أن تطيب نفسها كيف؟ بالنظافة. النظافة تجعل الإنسان الرجل والمرأة نظيفا وطاهرا وطيبا وحسن المظهر. لذلك وصف الثامن في اختيار الزوجة هو النظافة.
النظافة. إذن سننتقل دكتور فورا إلى النقطة التاسعة قبل أن نبدأ باستقبال الاتصالات، وهي ألا تكون قرابة قريبة، ولكن للأسف يعني بعض العائلات لازالت هناك عادة أن تكون الفتاة لابن عمها أو لابن الخال، ويعني هذه ظاهرة جدا شائعة.
الآن في موضوع القرابة القريبة، النصيحة لا تكون زوجتك قرابة قريبة، النصيحة، لكن هذا لا يعني أنك إذا تزوجت ابنة عمك أو ابنة خالتك أو ابنة خالك أن الأمر غير صحيح، لكن هذه نصيحة. لماذا؟ الأمر الأول، هناك الآن بالطب بعض الأمراض أمراض وراثية تنتقل بشكل وراثي في العائلات. فالآن إذا تزوج شاب يكون عنده مثلا مرض وراثي نسميه نحن في الطب بصفة مقهورة مغلوبة، وزوجته أيضا عندها نفس المرض مثلا لا سمح الله لو قدر الله وكان بصفة مقهورة لا يظهر عليه المرض عليهما، فإذا تزوجا من الممكن يحتمل، ليس 100% والأمر أكيد، يحتمل أن تنتقل أو تتحول هذه الصبغيات أو الكروموزومات إلى صفة قاهرة، بالتالي تظهر الأمراض على الأولاد. فالنصيحة كحالة صحية هذه واحدة، أن لا تكون قرابة قريبة. الآن من الممكن كثير من العائلات يزوجون من أولاد عمومتهم من أولاد خالتهم وما عندهم أمراض، يعني الأولاد جاء أولاده وما عندهم أمراض. الأمر ليس 100% لكن يصير أغلبي أو غالب على هذه الأمر أو احتماله يزيد. فهذه نقطة في فائدة أن لا تتزوج قرابة قريبة. الفائدة الثانية، الزواج في الشريعة الإسلامية في النظام الإلهي إنما أسس ليزيد ترابطات المجتمع مع بعضها البعض. فإذا نحن ضمن العائلة زوجنا شبابنا لفتياتنا، بقي الترابط محصور داخل الأسرة. الإسلام والنظام الإلهي جاء ليزيد هذا الترابط، لينتقل من داخل الأسرة ليشكل أصهارا وأنسباء جدد، بالتالي ترتبط أسر داخل المجتمع مع بعضها البعض، وبالتالي يصير ترابط أسري أكبر في المجتمع وترابط اجتماعي أكبر، ولحمة المجتمع تزيد خيرا وبركة. فلذلك عندما تتزوج أنت من فتاة ليست قريبة تزيد في هذا الصلات الاجتماعية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة تفيد في موضوع لا تكون قرابة قريبة. بعض العائلات عندنا يعني وعيهم الحقيقة الأخلاقي فيه ضعف. يعني مثلا عندما يتزوجان ويكونان قرابة قريبة يزداد الحب والوئام والسلام واللقاء، لكن لا سمح الله حصل خصومة بين الزوج وزوجته، أو حصل طلاق بين الزوج وزوجته. أنت تعجب الآن مثلا يصير أولاد العمومة لا يلتقون أبدا مع عمومهم، والفتيات لا يلتقين أبدا مع عماتهن.
نعم، تكبر المشاكل داخل المشاكل العائلة
وتتقطع هذه الأسرة. وهذا خطأ. يعني هذا ممكن أن يقع خصومة في الأسر، وممكن يقع طلاق في بعض الأسر. ما علاقة إذا حدث طلاق بين فلان وفلانة أن العائلة تتشتت وتتقطع عن بعضها البعض؟ لذلك بشكل عام نصيحة عامة لا تكون قرابة قريبة. هذا ليس يعني أن من تزوج من قريباته أن زواجه غير صحيح، بالعكس هو في نقطة إيجابية بالمناسبة في موضوع القرابة القريبة، أنك عندما تتزوج من قرابة قريبة أنت تكون تعرف العائلة كلها، وتعرف نشأة هذه الفتاة، وتعرف من أبوها ومن أمها ومن إخوانها ومن أخواتها. هذه نقطة إيجابية، لكن في النقاط السلبية الثلاثة التي مرت. وعلى كل الأحوال جاء في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم اغتربوا لا تضووا، يعني ابحثوا عن فتاة غريبة حتى لا يأتي الولد ضاويا، يعني فيه شيء من المرض. هذه نصيحة على سبيل الإرشاد والتوجيه، إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل، لكن الأحسن ألا تكون قرابة قريبة.
آخر نقطة باختيار الزوجة، يعني بعد ما ذكرنا النقاط التسعة سبق وتحدثنا عن الإسلام، الصلاح، الوعي، الحياء، الجمال، الطاعة، وأيضا الحسب والنظافة، وألا تكون قرابة قريبة. بقي النقطة الأخيرة وهي عن
ماذا عن الحب. الآن هذه النقطة أنا سجلتها وهي مهمة جدا، لأننا نسمع طبولا وزمورا وأحاديث طويلة عريضة عن موضوع الحب. وما أدري لعلنا يعني يكفينا الوقت أو نحتاج ممكن حلقة كاملة نتحدث عن هذا الموضوع. هل الحب ضروري في الزواج؟ هل مطلوب أن لا أتزوج إلا فتاة أحبها؟ وهل مطلوب أن لا تتزوج إلا رجلا أو شابا تحبه؟ الجواب وبشكل علمي مضبوط بدراسات مختصة، لا. لا يطلب منك أن تحب الشاب قبل الزواج منه، ولا يطلب منك أن تحب الفتاة قبل الزواج منها. قل لي بربك كيف ستحبها وأنت ما التقيتها إلا مرة مع أمك، أو مرتين، أو ثلاثة، أو أربعة؟ أتريد أن تخرج معها وأن تعود معها وأن تأكل معها وأن تشرب معها وأن تسافر معها وأن تعود معها ثم تقول لي إنني أتدرب على محبتها بعدين أتزوج؟ هذا ليس حبا، هذه علاقات آثمة. من هذه الفتاة التي ستبقى معها أنت أشهرا وسنوات ثم تقول الآن أحببتها أريد أن أتزوجها؟ هذه فتاة غريبة. وماذا إذا لم تحبها سنة وسنتين وثلاثة؟ أذكر بأن طالب جامعة في السنة الثانية هكذا كان يقول لي بأنه يذهب ويعود مع صديقته في الجامعة، قال حتى يحبها لأجل أن يتزوجها. والله شيء يعني عجيب، بركي ما أحببتها أنت، كيف أنت مع من تخرج؟ هذا ليس حب، هذه علاقة آثمة مع هذه الفتاة. أليس حراما عليك أن تتلاعب بمشاعر هذه الفتاة؟ أنا سأقول لكم أيها الإخوة والأخوات وبشكل صريح، جامعة القاهرة أجرت دراسة حول زواج الحب. يعني نعم راقبوا شباب وفتيات تعرفوا على بعضهم قبل الزواج وأحبوا بعضهم قبل الزواج ثم تزوجوا، وبالمقابل عملوا دراسة عن الزواج بين قوسين تقليدي، يعني كما تزوج أمك وأبوك وكما تزوج جدك وجدتك، زواج تقليدي. الآن الدراسة تقول، وأنا أقرأها لك الآن: الزواج الذي يأتي بعد قصة حب ينتهي 88% من حالاته بالإخفاق. 88% من حالات زواج الحب انتهت بالإخفاق. أما الزواج التقليدي بين قوسين فقد حقق 70% من حالات النجاح. هذه النتيجة علمية دقيقة جدا. هذا رقم أنا قرأته لك، والإحصاء لا يميل يعني نحو موافقة أو عدم موافقة، لكن يكشف لك الحال. 88% من حالات الحب انتهت بالإخفاق. أنا أقول لك لماذا ينتهي زواج الحب بالإخفاق؟ لأنهم من زمان قالوا الحب يعمي ويصم. يعني عندما أنت تدخل في موضوع الحب دخلت العاطفة، وبالتالي هذه العاطفة ستغطي كثيرا من العيوب التي موجودة، هي موجودة في زوجتك أو هي موجودة في هذا الشاب. يعني عندما يحب الآن سينسى ما أخبار الإسلام، ما أخبار الصلاح، ما أخبار الوعي، ما أخبار الحياء، ما أخبار الطاعة، ما أخبار الحسب، ما أخبار النظافة، ما أخبار ألا تكون قرابة قريبة. يعني كل النقاط التي تكلمنا عنها في حلقات أربعة ستذهب هباء، لأنه يقول أنا خلاص أحببتها يا أخي، لكن هذه ليست واعية. يقول ما مشكلة أنا أعلمها. طيب يا أخي هذه ليست حية، تدخل مع رجل وتخرج مع آخر. يقول ما مشكلة أنا سأعلمها. يا أخي لكن هذه ليست صالحة. يقول معليش أنا أدربها أنا وأمي وأبي. يا أخي بس عائلتها ليست حسيبة، العلاقات الأسرية غير جيدة. يقول أنا أحبها أرجوكم اتركوني وشأني. يا أخي بس ليست نظيفة، ما فيش نظافة عندهم في البيت، ذهبت أمك ونظرت البيت ليس نظيفا. يقول تتدرب عندنا. يعني سيغطي كل هذه التسع نقاط. يقول أنا أحببتها، دخلت العاطفة. الحقيقة إذا نحن طاوعنا هذا الشاب وبالفعل خلاص أخي أحبها. ومرات فعلا بعض الشباب يمرض، وأنا اتصل بي شاب قال أنا الآن مرضت أرجوك. وبالفعل بالفعل الحب يمرض يا أخي، هذا شيء شديد جدا. مسكين هذا الشاب قال أنا الآن مريض أرجوك تعال أقنع أبي بالزواج من هذه الفتاة. والله ذهبت وسألت عن هذه الفتاة، لا يوجد ولا نقطة من هذه النقاط تناسب هذا الشاب. قلت له يا حبيبي يا أخي يا عيوني يا أيها الشاب، نحن من الممكن أن نزوجك هذه الفتاة، أنت سترتاح 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر معها، لكن والله ستتعب 50 سنة قادمة. أو أنت بالخيار أن تضغط الآن على عاطفتك فتتعب 3 أشهر 4 5 6 في البعد عنها، ثم ترتاح 50 سنة أخرى تختار زوجة أنت مناسبة. لذلك الدراسة قالت في مصر 88% من حالات زواج الحب انتهت بالإخفاق. ما معنى أن تحب زوجة؟ والله أنك تحبها، لكن هذه لا تتحمل مسؤولية بيت. يعني غدا تقول لها يا بنت الحلال أنا أذهب صباحا إلى عملي في 8 صباحا، أرجوك استيقظي باكرا، عدي لي طعامي شرابي ثيابي. تقول لك والله أنا تعودت على النوم المتأخر لكنني أحبك. أهلين أحبك، طيب أنا بس أريد إفطار، أريد ثيابا نظيفة، أريد زوجة ترعى أولادي. ما معنى أحبك وأحبك ولا يوجد تطبيق عملي؟ هذه الدراسة في مصر. الآن أيها الإخوة دراسة في سوريا، والخطاب موجه لشبابنا وفتياتنا. الحب شيء جيد لكن يمثل جزء من 10 أجزاء أخرى. والله إذا كان في حب وما في 9 الأخرى، إياك أن تتزوج. أحذرك أنبهك، والله أنت تحفر قبرك بيديك. ما معنى أن يكون هناك حب ولا يوجد باقي الأمور؟ في مشكلة كبيرة يا أخي. طيب الآن الدراسة التي جرت في سوريا، نشرت مجلة تشرين عن المجتمع السوري بحثا عنوانه زواج الحب. أجرى أحد الدكاترة دراسة على 1500 حالة، تبين له أن 75% من حالات زواج الحب انتهت بالفشل. 75% من حالات زواج الحب انتهت بالفشل، بينما 95% في سوريا من حالات الزواج التقليدي نجحت.
يعني مقاربة جدا أرقام للدراسة المصرية.
للدراسة المصرية. هذا يؤكد مرة ثانية أنه يا أخي الحب مفيد لكن ليس كل شيء، هو جزء بسيط. أنا أقول لك إذا كان هناك فتاة حققت النقاط 9 الماضية ولم تحقق الحب، صدق بأن زواجك سينجح.
نعم.
والعكس، إذا كانت فتاة حققت موضوع الحب لكن ما حققت 9%، 100% زواجك سينتهي بفشل. لذلك موضوع الحب جدا، يعني أحب أن أنبه الإخوة الشباب الآن القادمين إلى الزواج، لأقول لهم يا أخي انتبهوا يا شباب، انتبهوا أيتها الفتيات، الحب مهم لكن هو ليس كل شيء، هو جزء من هذه الحياة.
سنتابع معك الحديث دكتور محمد خير الشعال في هذه النقاط، ولكن نذكر مستمعينا الكرام لكل من يرغب بالاتصال والمشاركة في هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية، نذكر بأرقام الهواتف 446-5564-4407-01-06. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767. أيضا إذا مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة القدس الإذاعة العربية الفلسطينية على طريق تحرير الأرض والإنسان في هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية، ونبدأ باستقبال الهواتف. معنا أول اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو.
ألو، مرحبا.
أهلا يا هلا، من معي؟ الله يعافيك يا رب، تفضلي.
صباح الخير دكتور.
صباح النور.
يعني كل اللي قال الدكتور جوهري جدا، بتعمل بعض البعض. عفوا، بحب أعرف عن نفسي وهاب المحافظ الدرعة.
تفضلي.
يعني كل اللي قال الدكتور جوهري جدا وبيكامل بعض البعض وأساس لبناء حياة زوجية ناجحة، لكن دكتور مجتمعنا تأثر جدا بالمادة، يعني صارت المادة مقياس، الشكل مقياس للأسف، يعني صار الشاب يعني بالبنت شكلها وليس جوهرها، وصارت نفس الشيء البنت يهم بالشاب شكله وليس جوهره وقديه في بجيبته مصاري. الشغلة أهم أنه لازم يكون، يعني أحيانا الأب بيطلب بنته الشاب، يعني صارهم مو بس فقط قديه معه مصاري، ما يعني ما بيسأل عن أبوه، عن مين خاله، مين أمه، مين كذا، صارهم مو فقط المادة. الشغلة الأهم لازم يكون في فترة خطوبة بين الزوجين قبل ما يتزوجوا. يعني فترة الخطوبة هي فترة تعارف بين أي اثنين، يعني أحيانا للأسف الشديد من مجتمعنا يعني أول خميس بيخطبوا، الخميس اللي بعده بيتزوجوا مباشرة، ما بصير في فترة خطوبة. في شغلة كمان، يعني في شغلات بالحياة ما بتقدر تلمسها أو توصفها، يعني تنحس بحس بين أي اثنين. لازم يكون في فترة خطوبة، وخلال فترة الخطوبة على الأم أنه تهيئ بنتها للزواج بشكل صحيح مو شكل غلط. شغلة كمان بغياب الضمير كل شيء بصير. إحنا للأسف الشديد ما بنتعامل بأسلوب إسلامي للأسف، يعني دائما الشخص اللي مبدأ إسلامي حتى لو تزوج إنسانة ما عندها وعي كما يجب، خبرة بالحياة كما يجب، بيستوعبها وبيطول باله عليها لحتى تصير إنسانة زي ما بده. يعني إحنا لازم نتعامل بأسلوب إسلامي، وزي ما قال الدكتور الأم هي الأساس، فعلا الأم هي الأساس. يعني أحيانا الشاب بيتزوج وبيستقل عن أهله، بيجي على أمه شو لك، شو أخبارك، شو شلونها معك كذا، والله مو مرتاح مو كذا، ما بتحاول الأم للأسف تلملم الأمور، ترمم الأمور، يعني أحيانا بتقول له يلا تركها مو مشكلة بجوزك ستها. فإحنا ما بنتعامل بأسلوب إسلامي، الدين هو الأساس، لازم نتعامل بأسلوب إسلامي ونكون من أمة محمد بالفعل مو بالحكي، فعلا الأم هي الأساس. وبس،
شكرا كثير لمشاركتك أخت وهاب، كنت معنا من درعا. أيضا في معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لا يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب، تفضل. من وين؟
معك أبو يامين.
أهلا وسهلا فيك يا أخي أبو يامين.
الله يخليكم. أنا بحب أتشكر الدكتور. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا مرأت، بحب أتشكر الدكتور، مرأت من عنده من 3 سنين.
أخ أبو يامن، بس إذا بتريد توطينا شوي صوت الراديو من عند حضرتك.
طيب أوكي،
حتى ما يكون في عنا صدى وإزعاج يعني بالله.
إن شاء الله. أنا لأنه بالسيارة والله.
أتفضل.
طيب، على كل الأحوال أنا يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأنا مرأت عند الدكتور من 3 سنين، وكان في محاضرة لوقت يعني مدة ساعة تقريبا، تكرم فيها الدكتور علينا والحمد لله الله وفقني لزواج كتير كتير سعيد.
الحمد لله.
فبحب أشكر الدكتور على الهواء. الله يجزيك الخير يا دكتور.
لو عزمتنا على عرسك بس.
والله يا دكتور ما كان في رجال.
مبارك مبارك.
الله يكرمك. الحمد لله الله أكرمنا كمان يعني من علامات قبول الزواج إنه الله أكرمني بعد 6 أشهر بحج مع الوالدة. الحمد لله وهذا كله فضل الله وفضلكم.
موفق موفق هذا فضل
الله يكرمكم. شكرا كثير دكتور.
شكرا كثير لاتصالك أخ أبو يامن. أيضا معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. من معي؟
أحمد جبار.
أهلا وسهلا فيك يا أخ أحمد. تفضل.
بس بدي أسأل الدكتور زكاته.
تفضل.
عشان دروس هاي حاطينها هي تنباشي
بإمكانك أخي تدخل إلى موقع دكتور شعال دوت كوم drshall.
طيب
دكتور شعال دوت كوم
على الإنترنت إذا في مجال بالكمبيوتر.
أيوة.
وعلى كل أظن هي متوفرة كمان بسيديات توزع في الأسواق في المكتبات الصوتية.
تابعنا كل 3
وإذا تابعت إذاعة القدس كل 3 الساعة 10 إن شاء الله.
أهلا وسهلا فيك أخ أحمد. الله يعافيك يا رب. في معنا كمان اتصال. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام. الله يعطيك العافية.
تفضل. من معي؟
أيمن.
أهلا وسهلا فيك يا أخ أيمن. تفضل.
فين؟ الله يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك.
بس في نقطتين مهمين جدا يعني بحب سيرهم أنا. المسألة الأولى هي هلأ لما بيكون واحد كاتب كتابه مثلا على فتاة يعني في مثلا تعصب اجتماعي يعني هي مثلا بالريف من لحظة يعني انه بيكون كاتب كتابه شرعا انه بيقول له
زوجته
يقعد معه ويحكي معه. هون بهالحالة الاهل اهلها ما بيتركوا له مجال للتحدث معه. وصارت مع احد قرايبيني هالشغلة هي ما بيخلوه ما بيتركوا له مجال ابنه لما بيتزوجوا عود بيصير بقال ما عاد بيفهموا بعض. الشغلة الثانية بتمنى انه الزوج يعني يساعد زوجته بالمنزل حتى سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يساعد أزواجه في أمور المنزلية كلها. يعني هلأ يعني إذا واحد مثلا بتقول له مرته مثلا حط الإبريق الشاي على سبيل المثال أو أعطيني كاسة شاي أو ساعدني بيقول له قيمتي بتنزل. لا بالعكس تماما بالعكس تماما قيمته بالعكس بترتفع. يعني هالشغلة هي الشغلة الأخيرة الكثير من الناس والكثير جدا بيفهموا مفهوم خاطئ الآية إنه الرجال قوامون على النساء. بيفكروا إنه التسلط والهيمنة التسلط والهيمنة والجبروت إلى آخره. والله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا فيك يا أخ أيمن. إذن مستمعينا أيضا لكل من يرغب بالمشاركة الاتصال على أرقام إذاعة القدس 4465564447106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
نجدد التحية لكل مستمعينا ونتابع وإياكم في برنامج حياتنا الزوجية وأيضا نستقبل المزيد من الاتصالات. ألو السلام عليكم.
السلام.
من معي؟
أبو عصام.
أهلا وسهلا فيك يا أخ أبو عصام. تفضل.
الحديث كان بالأول أنه إذا البنت بدأت توظف في إلها قانون في إلها رئيس في إلها يعني مشرف. إذا تخلفت عن وضعها بيقلعها بيطردها. أما لما تكون واحدة موظفة وقاعدة بالبيت اليوم تقدر تضربها كف واحد للمرأة بتروح تحطك بالسجن. فشو التناقض الموجود؟ بتقلك هي الحياة هيك الحياة وهيك الموضة اليوم.
طيب
شو الطريق بين الموضوع
الطريق يا أخي أبو عصام؟ الطريق يا أبو عصام إنه ما تضربها كف
المرأة.
كبس
رجالها. ليش هذا اليوم طلع بالمحكمة بتلاقي 90 طلاق 10 جوازات.
نعم.
فهي بطيخة مقفولة هاي. لما بده يطلبها عم يطلبها أدي آدمية شريفة محترمة، لكن الأيام اللي تكشف. أعطيني جواب إذا ممكن.
تكرم أخ أبو عصام، خليك معنا إن شاء الله. دكتور محمد رح يجاوبك. في معنا كمان اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو
تفضلي، مين معي؟
عليكم.
وعليكم السلام.
الله يخليكي، بدي بس اتمنى انه تعيد لنا البرنامج. يعني هلا كل برامج إذاعة القدس بتنعاد
في إلى إعادة
ومنتابعها، بس الا البرنامج تبعكم.
تكرمي يا اختي،
بتمنى انه تعيد لنا. الله يخليكي
ان شاء الله رح نحاول. اهلا وسهلا فيكي وشكرا كثير لاتصالك. ايضا مستمعينا، لكل من يرغب بالمشاركه معنا، الاتصال على ارقام إذاعة القدس 4465564447006. ومعنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مين معي؟
فيني احكي مع الدكتور؟
تفضلي الدكتور معك.
دكتور حضرتك حكيت مشان بس نظافة المرأة يعني.
نعم.
بس اذا ونظافة الزوج. يعني انا متزوجة من 11 سنة. من اول يوم يعني انا كتير كنت هيك موسوسة وساوى شغلة يعني هيك قرفت منها، والعشر سنين لهلأ ما بنساها وبتضل هيك بنفسي ما عم بقدر انساها، وحسيت انه هالشغلة يعني هي أثرت بمحبتي لإله، ولهالحد الآن بحس انه في يعني في شغلة ما بتخليني اني اتقرب منه. ما بعرف اذا كان يعني هالشي غلط. انا يعني
واضح واضح.
في سؤال تاني أختي الكريمة.
شغلة تانية إنه ليش أنا يعني أنا بدي نصيحة لإلي. أنا بعرف إنه حرام وكذا، بس يعني بدي شغلة إني حاولني أتقرب منه أكتر من هيك، مع إنه هو يعني بيقول له شغلات كتير إنه هي غلط وكذا. وهي شغلة شخصية، بيقولي خلاص انسي هي.
تمام. طيب أختي الكريمة تكرمي، إن شاء الله خليكي معنا، الدكتور رح يجاوبك. أيضا معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو، الله يصبحكم بأنوار النبي.
أهلا وسهلا فيك يا أخ عدنان. أهلا. هلا يا عدنان،
تحياتي لك شيخ.
أهلا أهلا،
الله يبارك فيكم. بالنسبة للنظافة كتير أثرتوا نقطة كتير حلوة بالنسبة للخاطبين لما يروحوا، فبقى أهل المخطوبة فيهم يقدر يمثلوا بهذا اليوم، أنه عطوا موعد قبل اليوم بيخلوا البيت بيبرق، بيجيبوا لفايات، بيجيبوا كذا. هذا موضوع ما نقدر نعممه أو نشمله، ولكن الإنسان من شب عليه شيء شاب عليه. يعني الإنسان بطبيعته يحب النظافة وبيحب أنه يأكل مكان نظيف. بالنسبة للخاطب ما بيقدر يكشف هذا الشيء، ولكن من خلال الأقارب أو الجيران إذا ما كان بيناتهم ضغط بينقلوا له الصورة، أو حتى إذا كانت الأم نظيفة والعائلة نظيفة، أوقات البنت تكون مهملة بمجال الأظافر، بمجال الشعر، بمجال أي شغلات تانية. شو النصيحة من الشيخ بالنسبة لهذا الموضوع؟ حتى لو كانت تمثل هذا النظافة وابتلي هذا الشاب بخطبة بنت كانت تمثل، ما يعني هل يستطيع أن يغير فيها إذا كانت هي نظيفة وهو مهمل العكس؟ هل تستطيع أن تغير فيه؟ وتحياتي لكم.
أهلا وسهلا فيك يا أخ عدنان. أيضا مستمعينا نواصل معكم الاتصالات. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم.
وعليكم السلام، مين معي؟
معك منى.
أهلا وسهلا فيك يا أخت منى.
والله
بس أخت منى
عجبني هذا حديث
الصوت الراديو. تفضلي.
أخي خريج جامعة، بدي أحكي لك.
تفضلي.
متخرج من الجامعة، أخذ وحدة كمان مثل ما حكت الأستاذ هنا، ولا نقطة من النقاط موجودة فيها. 17 سنة صدقي بالعذاب، حتى نكدت عيشتنا إنا كمان، يعني لا نظافة لا أخلاق لا مركز، لا بتعتني بولادها. الله وكيلك أكلناه 17 سنة عذاب، نكدت عيشته فنكيد كامل. هو خريج ابتدائي محاصلة عليه. عجبني الحديث. أنا هالشي صار عنا، يعني اللي حكى مزبوط صار بأخي، ولهلأ عيشته كله سودة سودة أبدا، حفر قبره بإيده مثل ما حكى. بدي نصيحة تريحنا، يعني حتى أنا متضايقة عنه، عرفت شلون؟ بدي نصيحة منكم بالله اسمعها على الهواء.
تكرم كتير يا أخت منى، خليكي معنا إن شاء الله. الدكتور رح يجاوبك
إن شاء الله.
رح ناخد اتصال. أيضا معنا اتصال. ألو السلام عليكم. ألو ما في اتصالات. إذا مستمعينا أيضا نستقبل اتصالاتكم ولكن بعد الإجابة على هذه الأسئلة. يعني دكتور هي مجموعة من الاتصالات وأيضا مجموعة أخرى من الاتصالات ما زالت ترد إلى إذاعة القدس, يعني نحب التعليق عليها وأيضا الإجابة على بعض الأسئلة. نبدأ بالاتصال الأول كان مع الأخت وهاب.
نعم, هي الأخت وهاب تقول كأنه أصبح الآن في المجتمع بأن الشكل هو المقياس وليس الجوهر. نعم, ونحن بالفعل هذه الدورة التأهيلية, هذا البرنامج في إذاعة القدس حياتنا الزوجية هو لتوعية وإعادة الأمور إلى نصابها, لنعود فعلا أدراجنا, لنراقب بأن الأمر ليس موصولا بالمال وليس موصولا بالشكل وإنما هو بالجوهر.
نعم,
فنحن لذلك كل هذه الدورة هي إجابة على الأخت وهاب. نعم, تقول هي أيضا فترة الخطوبة مهمة, بالفعل مهمة. ونحن إن شاء الله بعد اختيار الزوج عندنا اختيار, بعد اختيار الزوجة عندنا حديث عن اختيار الزوج, ثم سننتقل فعلا لموضوع الخطبة وماذا نفعل فيها وماذا يترتب.
نعم, سنتابع دكتور محمد الإجابة على الأسئلة ولكن سنأخذ أيضا مجموعة من الاتصالات. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام, مين معي؟
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا رب, تفضل. مين معي؟
أبو عبد التكلي أنا.
أهلا وسهلا فيك يا أخي أبو عبد.
سلامات للدكتور محمد خير.
أهلا أهلا أستاذ أبو عبد.
من ذكرت قبل شوي دكتور إنه العائلات يعني في يعني بتحافظ على التربية الإسلامية وكذا, يعني تمنع الطلاق, بيكون يعني فيها طلاق غير وارد.
نادر جدا.
من المفارقات العجيبة إنه في صديقي اللي كان مدرس في موريتانيا نقلنا انه المطلقة ارغب في الزواج عندهم اكثر بكثير من البنت البكر, حتى ان تتباهى يعني الزوجة المطلقة امام صديقاتها بان طلقت مرتين او ثلاث مرات, حتى انه في واحدة منهم كانت في غاية التباهي بانها طلقت ست مرات وكانت تزهو وتتبختر بهذا الطلاق النادر. شيء غريب يعني هذا من اخبار الشعوب يعني في هذا العالم, إنه المطلقة أرغب في الزواج إذا كانت مطلقة مرتين أو ثلاثة ربما تصل إلى سبت من مرات. شيء غريب ولله في خلقه شؤون. ما تعليقك على هالخبرية؟
نعم, في تعليق تاني أو استفسار تاني أخ أبو عبدو؟ أهلا وسهلا فيك وشكرا كتير لاتصالك. أيضا معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
السلام
سيكون
عليكم.
طبعا آخر اتصال, تفضل. مين معي؟
نبيل.
أهلا وسهلا فيك يا أخ نبيل, تفضل.
شكرا. في وصية أمانة بنت الحارث لابنتها عند زفافها إلى زوجها, وهن عشرة وصايا خفيفات.
هي أستاذ نبيل هذه الوصايا ستأتي في حلقة كاملة.
يا ريت لو تسمح لنا بس نذكر المستمعين فيها.
طيب تفضل.
بس باختصار أخ نبيل لأنه كتير الوقت بقي معنا قصير. في كمان يعني مجموعة من الاتصالات وأيضا أسئلة بدنا نجاوب عليها, تفضل.
الأولى والثانية المعاشرة له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة, فإن في القناعة راحة القلب وحسن السمع والطاعة رأفات الرب. الثالثة والرابعة لا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم أنفه منك إلا الطيب. الخامسة والسادسة التعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه, فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. السابعة والثامنة الاحتفاظ بماله والرعاية لعياله, فإن الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير والرعاية للعيال من حسن التدبير. التاسعة والعاشرة لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا, فإن أفشيت سره لم تأمني غدره, وإن عصيت أمره أو غرت صدره. واتقي الفرح لديه إن كان ترحا والاكتئاب عنده إن كان فرحا, فإن الأولى من التقصير والثاني من التكدير, واعلمي أنك لن تصل إلى ذلك حتى تؤثري هواه على هواك ورضاه على رضاك. موضوع النظافة.
نعم.
مو بس نظافة المرأة, نظافة الرجل. رائحة الدخان كريهة جدا جدا جدا, فما ذكرتوها بالنسبة الأخت كيف تختار زوجها بالنسبة للمدخنين.
نعم,
شكرا لكم.
شكرا كثير لاتصالك أخ نبيل. دكتور محمد يعني سنبدأ بالإجابة على الأسئلة, سبق وأجبنا على الأخت وهاب. كان هناك شكر من الأخ أيضا أبو يامن, وأيضا سأل السيد أحمد عن البرنامج. الأخ أيمن, كان هناك اتصال من الأخ أيمن يقول أيضا كان الحديث عن فترة الخطوبة.
نعم, نحن إن شاء الله هو قال أنه من عقد على فتاة أحيانا أهله لا يسمحون له بالجلوس معه. هذه رسالة الآن سريعة وسنأتي إلى تفصيلها, عندنا بحث كامل بين العقد والعرس. لكن على كل أنا أنصح الأهل إذا صار عقد شرعي عقد مثبت على ابنتكم مع شاب، هذا صار زوجة، صار زوجها شرعا، لذلك دعوهم يجلسان مع بعضهما البعض لوحدهما ويتحدثان ويتكلمان، وليس صحيحا أن تمنعوه من البقاء معها بشكل عام ما لم يكن هناك شيء طارئ. طيب، ثم يقول أتمنى أن يساعد الزوج زوجته في أمور المنزل. نعم، وهذا من سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر بالمعروف وحسب الحاجة والضرورة. ثم تكلم الرجال قوامون على النساء، يفهم البعض أنه تسلط وهيمنة. كنا تكلمنا أن القوام صيغة مبالغة من قائم، والقائم هو الذي يرعى ويخدم ويعتني. أي نعم، وليس هو تسلط وهيمنة بمقدار ما هو رعاية وخدمة ومساعدة.
أيضا يعني كان هناك اتصال من الأخ أبو عصام، ربما أشار إلى موضوع الضرب. يعني
أتحدث مع الأخ أبو عصام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوهن ولا يضربهن كريم.
نعم.
كيف يضرب رجل زوجته وهي أم أولاده وهي التي تحملت معه وصبرت معه؟ نعم، ربما الزوجة تسيء لزوجها أو لا تعتني بزوجها، لكن يا أخ أبو عصام ليس الضرب هو الحل، يعني لا يحل بهذه الطريقة، لعله يكون بعيد المنال هذا الأمر. في خطوات كثيرة للنصيحة والعناية والرعاية، ولا نريد مباشرة أن نضرب، أي ما حاجتنا إلى الضرب، ثم نحن نحتاجها لرعايتنا ورعاية أولادنا ولعلاقتنا الخاصة. ثم أنت تقول أن المرأة إذا تملكت تمردت، هذا الكلام الشرع، المرأة كالرجل لها أن تبيع ولها أن تشتري ولها أن تملك ولها أن يعني تمارس حقها المالي، وليس لي ولا لك ولا لأحد أن يمنعها من هذه الحقوق الشرعية.
أيضا هناك أخت سبقت اتصلت وتحدثت بموضوع النظافة، يعني ليس موضوع النظافة فقط للزوجة وإنما أيضا الزوج، يعني وربما هناك مشكلة تعاني منها هذه السيدة.
نحن نتكلم الآن عن اختيار الزوجة والحديث ما يتعلق بالزوجة، وسيأتي إلى بحديث اختيار الزوج، بس بالطبع النظافة مطلوبة من الرجل ومطلوبة من المرأة، من الزوج ومن الزوجة، والزوجة الوسخة ليست محببة والزوج الوسخ ليس محببا. لكن أنا سمعت منك يا أيتها الأخت أنك مررت كلمة بشكل إرادي أو غير إرادي، قلت أنا موسوسة. يعني نحن نريد أن ننتبه إلى هذه الكلمة، النظافة مطلوبة لكن ألا تتحول إلى وسواس. على كل إن إذا تحولت إلى وسواس لابد أن يعني نخفف من هذه الوسوسة. النظافة معروفة هيك بشكل بعرف اجتماعي صحيح وسليم، إذا تحولت إلى وسوسة يصير الأمر مزعج. أما ما الأمر الذي ظهر من زوجك فأنصحك يعني، وتقولين هذا من 10 سنوات ومضى، لا، نحن ننسى، كل إنسان ممكن أن يخطئ أو أن يصدر منه أمرا يزعج الطرف الآخر، لكن لابد من المسامحة ولابد من النسيان، وهذا زوجك ووالد أولادك وهو الذي يحبك ويعتني بك ويرعاك، فإذا ظهر منه شيء أنت يعني وقع في قلبك منه شيء، عليك أن تسامحي وعليك أن تمسحي هذا الشيء عن قلبك، وما معقول 10 سنوات تذكرين حادثة مضت من 10 سنوات مع زوجك. على كل إن إذا كان في شيء مستمر من 10 سنوات إلى اليوم وهو يعني يحمل شيئا من عدم رضاك عنه، لا ترين فيه نظافة، تحدثي معه هكذا بلطف وهدوء وفي ساعاته الصفاء والود، إن شاء الله هو ممكن يجتنب هذا الأمر، لعله لا يعلم بأنك لا تحبين هذا الأمر.
أيضا الأخ عدنان أشار إلى موضوع النظافة، يعني وأشار إلى أمر جدا مهم، أن من شب على شيء شاب عليه يعني، ولكن يقول يريد النصيحة إذا ابتلي الشاب بفتاة غير نظيفة، وأيضا العكس إذا كانت يعني الفتاة ابتليت بشاب غير نظيف.
تعلمها وتدربها وتخبرها وتحدثها، وأنت تقولين له وتخبرينه وتعتني بنظافته أكثر، وأنت تأخذين ثيابه عندما يعود إلى البيت لتضعين غير هذه الثياب، وعلى مائدة الطعام توضع الصحون المناسبة أو الطاولة المناسبة، يعني نصيحة منك لها ونصيحة منك له، وهذا النظافة تدريب. نحن أصلا كيف نعلم أولادنا على النظافة؟ ندربهم تدريب، وهكذا لا بأس مع زوجي ومع زوجتي أن نتحدث في هذا الأمر.
أيضا كان اتصال من الأخت منى، يعني وأشارت إلى أن أخاها أيضا تزوج يعني منذ حوالي 17 عام، وللأسف كانت الزواج فاشل، ربما لم تكن هذه النقاط 10 متوفرة يعني في الزوجة.
أنا أريد أن أقول لك يا أخت منى، وأقول لوالدتك وأقول لوالدك وأقول لأخوك، إذا كانت هذه الزوجة موجودة مع أخيك الآن، ينبغي عليكم جميعا أن تساعدوها وتساعدوه للمحافظة على هذا البيت. هو اختار من زمان والاختيار كان غير صحيح، لكن الآن هي زوجته، الآن كونوا جميعا مساعدين لها ولا تكونوا خصوما وأعداء لها. نحن لا نريد أن يصير داخل الأسر عداوات وفرقاء، زوجة الابن فريق وأم الابن فريق، أخت هذا الزوج فريق، لا، خلاص هذه صارت جزءا من عائلتكم ولا بد أن تتساعدوا في تحسين حالكم وحالها للمحافظة على بيت أخيك، ولا نريد أن ندمر هذا البيت، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
أيضا كان هناك اتصال من الأخ أبو عبدو، أيضا أشار إلى ظاهرة ربما فريدة من نوعها في موريتانيا، إلى أن المطلقة تتباهى بالطلاق وهناك يعني رغبة بالزواج من المطلقة أكثر. يعني
يبدو بأن هذا خلاف للعرف الاجتماعي السوي ويشيع عندهم سبحان الله، لكن تبقى البنت التي حافظت على بيتها أكيد هي الأحسن والأسلم.
أيضا كان معنا الاتصال الأخير من الأخ نبيل، أشار إلى مجموعة من الوصايا وإن شاء الله سترد في الحلقات القادمة دكتور.
أنا أشكر له أيضا هذا الأمر،
ولكن أيضا تحدث عن نقطة مهمة وهي رائحة الدخان، أيضا هي من الأمور التي ربما تزعج الفتيات كثيرا.
اسمحوا لنا بس أقول لكم شيء، بما أنني طبيب أسنان مرارا ما تتصل بي سيدات أزواجهن يتعالجن عندي في العيادة، تقول السيدة يا دكتور أرجوك زوجي رائحة فمه ليست جيدة، أرجوك هكذا انصحه أن يعني يحسن رائحة فمه، أنا أستحي منه أن أخبره بهذا الأمر. ومرارا ما يتصل أزواج يقولون كمان زوجات يتعالجن عندي في العيادة، يقول يا دكتور أنا يعني أستحي من زوجتي، يا ريت تخبرها أن تعتني برائحة فمها، وإذا في أمراض في الفم أن تعالجها، عالجها يعني لها حتى لا تخرج رائحة الفم. هذه رسالة لكل زوجة ولكل زوج فيما يتعلق بالنظافة ونظافة الفم خاصة.
أيضا كان هناك مجموعة من الرسائل القصيرة التي وردت، رسالة من الأخت هناء حمزات تقول فيها أشكر الدكتور والأخت ولاء وأؤكد الحب يأتي بعد الزواج بأرقى معانيه، في النقطة الأخيرة من اختيار الزوجة وهي في موضوع الحب.
نعم نحن سنتابع إن شاء الله كمان في الحلقة القادمة أيضا، اسمحوا لي، خاصة في موضوع الحب قبل أن ندخل في موضوع اختيار الزوج إن شاء الله.
إن شاء الله. رسالة أخرى تسأل دكتور هل لك يعني كتب في هذا المجال وأيضا كتب أخرى في مجال تربية الأولاد والمراهقين؟
إن شاء الله إن شاء الله، نحن هذا المبحث دورة تأهيلية الحياة الزوجية هو موجود، ادخلوا إلى الموقع doctorshaal.com وموجود على CD، وهناك شركة متخصصة شركة ذكرى 27-27-30 توزع هذه السيديات، وسنحوله قريبا إن شاء الله بالتعاون مع جمعية إعفاف إلى كتاب إن شاء الله ينشر في الأسواق
إن شاء الله. أيضا كانت هناك مجموعة من الرسائل يعني تتمنى إعادة البرنامج في أوقات أخرى ليتسنى للشباب الاستماع إليها والاستفادة منها، سنحاول إن شاء الله في هذا الموضوع. باقي الرسائل والأسئلة ممكن أن نجيب عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله دكتور محمد. إن شاء الله. شكرا كثير لحضورك.
شكرا.
أهلا وسهلا فيك.
قدمت لكم إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير شعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.